بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مرحبا يا طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى.
من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له.
أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بجامع عثمان بن مظعون بحل الشرفية بمدينة جدة.
وجاهد في الله
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدرس الأول.
أما بعد، فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنقرأ وإياكم في كتاب شيخنا العلامة المحدث ربيع بن هادي بن عمير المدخلي، والكتاب باسم مرحبا يا طالب العلم. وقبل أن ندخل في الكتاب وقراءة الكتاب سأقدم مقدمة، وذلك في مباحث. مبحث الأول في ترجمة شيخنا ربيع بن هادي، فأقول هو الشيخ العلامة المحدث المفسر ناصر السنة وقامع البدعة ربيع بن هادي بن عمير المدخلي. والشيخ رحمه الله من قبيلة المداخلة المشهورة في جنوب البلاد، وهي من إحدى قبائل بني شبيل، وشبيل من قبائل قحطان. فالشيخ يرجع في نسبه إلى قبيلة قحطانية. وكان مولده رحمه حفظه الله تعالى في جازان، ومن جهة القرية في قرية يقال لها الجرادية، في قرية يقال لها الجرادية، وكانت فيما سبق لوحدها عن صامتة، وأما الآن فهي تعتبر داخل مدينة صامتة. والشيخ ولد حفظه الله في سنة 1351 تقريبا، وقد توفي والده بعد ولادته بسنة ونصف تقريبا، ونشأ حفظه الله وترعرع في حجر أمه رحمها الله تعالى، فأشرفت عليه وقامت بتربيته خير قيام، وعلمته الأخلاق الحميدة من الصدق والأمانة والوفاء وحثه على الصلوات. وكانت رحمها الله تتعاهده كثيرا في هذه الأبواب مع إشراف عمه عليه. ومن يعرف الشيخ ربيع معرفة حتى وإن لم تكن من قرب يعرف فيه هذه الصفات الحميدة، وليس هذا الأمر لا يعلمه من الشيخ إلا القريب، بل حتى من يرى الشيخ وفي درس أو في محاضرة أو يلقاه في مسجد أو أنه يكون في بيته ولو مدة يسيرة يلحظ من الشيخ ما قد ذكروه في ترجمته حفظه الله من الصدق والكرم والوفاء والأخلاق الحميدة صفة عامة. فحفظه الله تعالى ورعاه. الشيخ حفظه الله لما وصل إلى السن الثامنة التحق بحلق التعليم في قريته، وهي سن مبكرة، وتوجه الشيخ فيها حفظه الله تعالى إلى حلق التعليم في قريته، وتعلم الخط والقراءة. ومما تعلم عليهم الخط الشيخ شيبان العريشي رحمه الله تعالى، وكذلك القاضي أحمد بن محمد جابر المدخلي، وعلى يد شخص ثالث يدعى محمد بن حسين مكي من مدينة صبية. وقرأ القرآن على الشيخ محمد بن محمد جابر المدخلي كما قرأ عليه التوحيد والتجويد، وقرأ الشيخ كذلك بالمدرسة السلفية في مدينة صامتة بعد ذلك. والشيخ قرأ أيضا على الشيخ ناصر خلوفة، وهو من علماء هذه البلدة، وكان من المستقبلين للشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع، وهو عالم مشهور من كبار طلبة الشيخ القرعاوي رحمهم الله جميعا، وقد درس عليه الشيخ، أي على الشيخ ناصر خلوفة، درس عليه بلوغ المرام ونخبة الفكر، وكذلك التحق الشيخ بعد ذلك بالمعهد العلمي في صامتة، وتلمذ على الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، وعلى أخيه الشيخ محمد بن أحمد الحكمي رحمه الله، كذلك تلمذ على شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، وكذلك ممن درس عليهم الشيخ محمد أمان، هو شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحم الله الجميع، درس عليه في العقيدة، كذلك الشيخ تلمذ في الفقه في زاد المستقنع على الشيخ الفقيه محمد صغير خميسي رحمه الله عز وجل، ودرس كذلك في العربية والأدب والبلاغة وعلم العروض، إلى أن جاءت سنة 1380 هجريا، وتخرج من المعهد العلمي مدينة الصامتة، وفي هذه السنة بعد ذلك في سنة 81 هجري بعد 300 هجريا التحق بكلية الشريعة بالرياض، واستمر بها مدة شهر أو شهر ونصف أو أكثر بقليل، ثم فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية فانتقل إليها حفظه الله تعالى ورعاه، ودرس في كلية الشريعة مدة 4 سنوات، وتخرج منها عام 1384 هجريا بتقدير ممتاز، بل إنه كان الأول في كل السنوات الأربع، وكان في السنة الأخيرة كان الثاني، والأول غيره، فقيل له لو أنك يا شيخ تراجع مع المدرس المادة، فقال الشيخ لن أراجع أكتفي بهذا، فألح عليه بعض زملائه أن يراجع المدرس، فراجع فاتضح أن الشيخ لم يصحح له أظن سؤال أو سؤالين، ثم لما صحح له كان الأول حتى في السنة الرابعة، في السنة الرابعة، والشيخ يمتاز بالجد والحزم مع حبه للعلم وبثه ومدارسته وأخذه، وهذا الأمر كما ذكرنا كثيرا، إذا وفق طالب العلم مع محبته للعلم ومع دراسته للعلم مع جد واجتهاد، فإنه سيحصل علما كثيرا، سيحصل علما كثيرا. فالشيخ رأيتم في صامتة قد درس على علماء كثر، كذلك درس على سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، درس على الشيخ الألباني رحمه الله، درس على الشيخ العباد حفظه الله، وقد درس أيضا على غيرهم من أهل العلم. فالشيخ درس على علماء في الفقه، في العقيدة، في الحديث، وفي غيرها من فنون العلم، لذلك من يقول أن الشيخ ربيع بن هادي محدث وليس بفقيه فهذه فرية، كما قيلت في أحمد رحمه الله أنه محدث وليس بفقيه، وهي فرية كما قيلت في الشيخ الألباني رحمه الله أنه محدث وليس بفقيه، ولكن من يعرف الشيخ ويعني وفتاوى الشيخ يعرف أنه قد جمع الله له بين الحديث وفقه الحديث، وأخذ الماجستير كما هو معلوم في رسالته المشهورة بين مسلم والدارقطني، كذلك أخذ الدكتوراه في تحقيق لكتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، وذلك للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل. والشيخ يمتاز بمزايا أظن أن أكثرنا يعلم هذه المزايا، فما منا إلا وقد التقى به أو درس عليه في بيته الآن في مكة، أو أنه التقى به في جامع أو في مسجد، ومزاياه معلومة مشهورة حفظه الله تعالى ورعاه. ومن أعظم المزايا التي امتاز بها الشيخ مع علمه وفضله وتقواه ودينه تواضعه حفظه الله تعالى، فهو معلوم بتواضعه الجم مع إخوانه وطلابه وقاصديه وزواره، وهذا سنلمسه كثيرا عند شرحنا وتعليقنا على كتاب شيخنا ربيع الذي هو بين أيدينا مرحبا بطالب العلم. تجد من عباراته وبعض ألفاظه وكلماته ما يستفيد منه الطالب والسامع أن الشيخ قد اتصف بهذه الصفة العظيمة ألا وهي التواضع. والشيخ كما هو معلوم لا يحب الترف ولا يحب الترفه، وهذه من ميزاته حفظه الله تعالى ورعاه. وهو كما هو معلوم دائم البشر، ومن يجالسه لا يمل الجليس من سماع كلامه ومن كلماته. وأذكر أن أحد الناس جاء إليه بعض الطلاب من القصيم ويريدون محاضرة أو درسا من هذا الشيخ في القصيم، فقال هذا الشيخ إني مشغول، وقد كان قد تقلد إدارة من إدارات، إني مشغول ولكن أحيلكم على اثنين. وهؤلاء الاثنين لو أنهم تكلموا فإن الأسماع تنصت لهم. وهذا الكلام كان في عام 1416 هجريا. فأحالهم على الشيخين ربيع بن هادي ومحمد بن هادي، على ربيع بن هادي محمد بن هادي. ومعلوم عن الشيخين في إلقائهم وعلمهم وفي كذلك بثهم للعلم، وأن الأسماع لا تمل من سماع أقوالهم وكلماتهم ومحاضراتهم ودروسهم. فهذا الشيخ قد كان منشغلا في أحد الإدارات، فقال أحيلكم على اثنين من المشايخ الذين إذا تكلموا استمع الناس لهم وأنصتوا لهم من حلاوة كلامهم. وأحالهم على الشيخين، الشيخ ربيع بن هادي والشيخ محمد بن هادي حفظهم الله تعالى ورعاهم. والشيخ امتاز كذلك مع تواضعه بكرمه فإنه لا يخلو يوما من الأيام، سواء كان في الإفطار أو في الغداء أو العشاء، إلا بعض الطلاب أو بعض قاصديه عنده يأكلون معه. ومعلوم في رمضان أن الشيخ لمدة 30 يوم وهو يفطر الصائمين في بيته من طلابه ومن قاصديه، فجزاه الله خيرا ومد الله له في عمره. والشيخ له كتب كثيرة ومقالات متنوعة، وقد جمع أخونا الشيخ الدكتور خالد بن ضحاب الظفيري ثبتا في مؤلفات شيخنا الشيخ ربيع بن هادي هو مطبوع موجود، ومن مقالات وكتب ورسائل صغيرة قد تصل إلى أكثر من 200 رسالة ومقال وكتاب. والشيخ معلوم كذلك من مزاياه ردوده على أهل الباطل، فهو يرد على أهل الباطل من الرافضة والخوارج والجهمية والأشاعرة والمرجئة والماتريدية والأحزاب المعاصرة كذلك، من إخوانية أو تبليغية أو قطبية أو سرورية أو غير هؤلاء من الأحزاب المبتدعة. فإن الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه قد امتاز بالردود على أهل الباطل، وهي ردود علمية قوية في الرد على مثل هؤلاء. ولم يكتف الشيخ حفظه الله بالردود فقط على الفرق المنتسبة إلى الإسلام، كذلك يرد، وهي مقالات وكتب موجودة في رده على مقالات اليهود، على مقالات النصارى، كذلك له مقال باسم نصيحة ودعوة للبابوات إلى الإسلام، فإنه لم يترك حتى هؤلاء في نصيحتهم وفي الرد وفي الرد وفي الرد عليهم، كذلك ردوده على الليبراليين وعلى دعاة الاختلاط ودعاة حرية الرأي، وهذا كله معلوم معروف مبثوث في مشهور عنه حفظه الله، وهو موجود، ومن أراد أن يرجع إلى ذلك فليرجع إلى موقعه على الأنترنت، فإنك ترى هذا كله كذلك الشيخ رد على المستشرقين، فإن الشيخ حفظه الله رد على الفرق المنتسبة للإسلام، ورد كذلك على الطوائف، ورد كذلك على الملل ولم يؤل نحل، فلم يترك أحدا مما هو على باطل إلا وجزاه الله خيرا قد رد عليه باطله. وأنا أشبه شيخنا الشيخ ربيع بن هادي برجلين، بالإمام أحمد رحمه الله وبالإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، بالإمام أحمد رحمه الله وكذلك بالإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، وذلك في تعظيمه لأمر التوحيد وتعظيمه لأمر السنة ومحبته للسنة وإجلاله لأهلها وذمه للبدعة وشدة كراهيته لها، مع ردوده على المخالفين من أهل الكفر والشرك والبدع والأهواء. وهذا أمر من قرأ ترجمة أحمد يراه ظاهر في ترجمة أحمد رحمه الله، ومن يرى ترجمة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله يراه ظاهرا كذلك، مع تواضع الشيخين والإمامين، أعني أحمد وعبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى. فإن الشيخ ربيع قد أخذ عليه بعض من أخذ كثرة ردوده على أهل الباطل، بل زاد بعضهم وقال كثرة ردوده على الشخص الواحد من أهل الباطل، زاد بعضهم وقال كثرة ردوده على الشخص الواحد من أهل الباطل، وأن هذا لم يكن من عادة من؟ من عادة أهل العلم، وهذا باطل وهذا باطل. فالشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عز وجل رد لوحده على عثمان بن منصور أكثر من 6 ردود على شخص واحد فقط، واجتمع أئمة الدعوة النجدية الشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن والشيخ عبد الله العنقري وغيرهم كلهم كذلك على الرد على عثمان بن منصور، بل كانوا يتواصون في الرد على أهل البدع والأهواء. فإن هناك شبهة أخرى أن الشيخ ربيع إذا رد فإنه قد يتواصى مع أهل السنة في الرد على هذا المبطل، هذا ليس بأمر محدث أو بأمر جديد، فإن هذا عليه طريق عليه أهل العلم ومنهم الدعوة النجدية. فإن أبا بطين لما رد على أحد الناس في تعظيمه للبردة للبوصيري تواصى هو والشيخ عبد الرحمن بن حسن على الرد عليه أيضا، وآزره الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الرد على هذا المبطل المعظم للبردة للبوصيري. فالناظر في ترجمة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عز وجل يجد أنه كان في هذا الأمر بارز، كذلك الناظر في ترجمة شيخنا الشيخ ربيع بن هادي يجد أن هذا الأمر كذلك بارز. وبعض الناس كذلك من الشبهات أن مشايخ السنة بصفة عامة منهم الشيخ ربيع بن هادي قد يتهم بعض الناس دون حجة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فإنه قد بلغني عمن لا نتهم. وهذا خبر ماذا؟ خبر الثقات الذي الآن كثير من الناس يناقش فيه أهل السنة، ومنهم أبو الحسن المأربي يناقش فيه أهل السنة في أخبار الثقات. انظر إلى قول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال فإن قد بلغنا عمن لا نتهم عن عثمان بن منصور أنه قد كتب له نسخة لا نفي أو كتب نسخة نال فيها من إمام الدعوة الإسلامية محمد بن عبد الوهاب ومن تابعوا علماء الإسلام أنهم كالخوارج يكفرون المسلمين، وذكرت ذلك للإمام فيصل بن تركي فاستبعد هذا واتهم القائد. فلما حضر ابن منصور حلف بالله جهد أيمانه أنه لم يقل ولم يكتب ذلك، ولعله تأول للإمام، وكنت لا أبعده عن ذلك وإن حلف، وإن كنت لا أبعده عن ذلك وإن حلف. قال لما؟ قال لما قد استبان لي من أحواله مع شهادة من هو أصدق منه، الذي هو خبر ماذا؟ خبر الثقات. لما استبان لي حتى ولو حلف، لما استبان لي ممش من حاله، وكذلك مع شهادة من هو أصدق منه. كثير من الناس قد يؤاخذون الشيخ ربيع بن هادي على مثل هذه القضايا، وهذا أحد أئمة الدعوة النجدية، بل المجدد الثاني لأئمة الدعوة النجدية، هذا كلامه في عبد الرحمن في عثمان ابن منصور. بل كان الشيخ عبد الرحمن ابن حسن قد رد على عثمان بن منصور حتى بعد وفاته، ولم يكتفي بإيش؟ برده في حياته، ولا يقول أن قائل أن الأموات انتهوا وإيش؟ ولا يرد عليهم، بل ويكتفى بالذي قد رد عليه في حياته، بل حتى بعد وفاته تابعه ورده. فلم تكن ردود أهل السنة وردود هؤلاء العلماء على المخالفين ترفا أو فضولا أو كلاما باردا، بل لمسيس حاجة الأمة إلى ذلك مع الغيرة لدين الإسلام، مع الغيرة لدين الإسلام. بل أن عثمان بن منصور قد حذر منه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وكان يراسل العامة في التحذير منه، لا يقول أن قائل لا تشوش على الناس، أو أن هذا الأمر إنما هو خاص بطلاب العلم أو المثقفين، بل كان يراسل العامة في التحذير من عثمان بن منصور برسائل خاصة، يحذر من طريقته، يحذر منه وتتبعه كذلك ما ذكرنا بعد وفاته. فإنه كان يقول رحمه الله: فإني قد اطلعت على أشياء وجدناها في كتب عثمان بن منصور بعد وفاته، اطلعت على أشياء وجدناها في كتب عثمان بن منصور بعد وفاته. ومن شدة العامة على عثمان بن منصور، وذلك لتحذير العلماء وأخذ العامة بتحذير من؟ أهل العلم. ليس كما في زماننا يأتيك أحد الطلاب الصغار وهو لا يعلم شيء في علم الشريعة، ويأتيه العالم بالتحذير ويأتيه العالم بالدليل من الكتاب والسنة على فساد قول هذا المبطل، ومع ذلك يقول أنا لا أقلد أحد، أنظر بنفسي. وهذه كلها من الشبهات التي سوف نقرأ الرد عليها في كتاب شيخنا مرحبا يا طالب العلم. فإن عثمان بن منصور شد عليه العامة لما قدم إحدى بلدان الوشم، أخرج أهل الوشم عثمان بن منصور من الصف الأول وجذبوه، أخرجوا عثمان بن منصور من الصف الأول وجذبوه. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن لما حكى هذا، قال: وذلك لما كان عليه من الحال الفاسد، فهو حقيق بأن يمقت ويهان، فهو حقيق بأن يمقت ويهان. عثمان بن منصور شرح كتاب التوحيد، عثمان بن منصور شرح كتاب التوحيد، ولكن ليس شرحه لكتاب التوحيد تجعل أهل السنة يتركون الرد عليه، مثل ما يقال الآن فلان عالم في إيش؟ في العقيدة، أو متخصص في العقيدة، لا يرد عليه. سبحان الله، إذا كان الإنسان متخصصا في العقيدة وأخطأ لا يرد عليه؟ إذا كان الإنسان متخصصا في العقيدة أصبح معصوما؟ لا والله، فإن العصمة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى العصمة فقد أخطأ، من ادعى العصمة لنفسه أو لغيره فقد أخطأ وأتى بالباطل العظيم. فليست لا التخصصات ولا التلمذة من العصمة للمتخصص في باب في العقيدة، ولا المتتلمذ على عالم أن يكون ماذا؟ أن يكون معصوما. فقد يكون تتلمذ على هذا العالم الذي هم أهل السنة، ولكن لما مات هذا العالم انتكس والعياذ بالله ترك ما عليه أهل السنة. مثل من؟ مثل يحيى الحجوري. قد يقول قائل أن هذا من طلاب من؟ من طلاب الشيخ مقبل بن هادي الواذعي. يقول ليست التلمذة دليل على ماذا؟ على العصمة، وإنما الأمر الذي يزكى به الإنسان هو ثباته على منهج السلف الصالح، وكونه من طلاب أهل العلم هذا يزيد الطالب نورا، ولكن لا يتجعله ماذا؟ معصوما. كون الإنسان تلميذا لأهل السنة وتلميذا لأهل العلم وتلميذا للعلماء الكبار فهذا هو شرف للطالب، ولكن هذا لا ندعي أن يكون هذا الطالب ماذا؟ معصوما. فالعصمة كما ذكرنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وإنما الثبات على منهج السلف الصالح وعلى منهج هذا العالم الذي قد مات على منهج السلف الصالح، على منهج هذا العالم الذي قد مات على منهج السلف الصالح. فالذي يدند الآن حوله بأن هذا إنسان، بل أن بعض من تخصص في العقيدة يرد على أحد العلماء في مسائل ولغروره وعجبه بنفسه يقول ولكونك أنت لست متخصصا في العقيدة، لكونك أنت لست متخصصا في العقيدة وأنا متخصص في العقيدة، وهذا الذي يزعم أنه متخصص في العقيدة والله يأتي بأخطاء لا يخطئ فيها صغار الطلبة الذين قد عرفوا علم العقيدة. ولكن العبرة كما ذكرت لكم الثبات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله على فهم السلف الصالح، فلا يكون الإنسان في عجب بنفسه أو غرور بنفسه، كما عرفنا من ترجمة شيخنا الشيخ ربيع بن هادي أنه كان متواضعا. والله يأتي له الطالب الصغير بمسألة يناقشه فيها فيستمع له كأنه من كبار الطلاب، كأنه من كبار الطلاب. وسيرة الشيخ معلومة لدينا جميعا، وما نعرفه عن الشيخ ويعرفه كذلك يعني أيضا طلاب الشيخ كثير، من احتفائه بالطلاب وترحيبه بهم والأخذ، يعني إذا وجد يعني أن كلامه موافق للدليل أخذ به. وهذا تعليم لنا جميعا أن نكون على نهج أهل العلم في هذه الأبواب، فهذه ترجمة شيخنا ربيع بن هادي حفظه الله تعالى ورعاه. هذا المجموع الذي بين أيدينا قد سماه الشيخ حفظه الله تعالى مرحبا يا طالب العلم. ما سبب تسمية هذا المجموع بهذا الاسم؟ وهو المبحث الثاني من مباحث هذه المقدمة. سبب التسمية اتباعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقنوهم، وفي رواية أو في لفظ وأفتوهم، ومعنى وأقنوهم: قلت للحكم ما أقنوهم؟ قال: علموهم. قال: علموهم. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره وحسنه العلام الألباني رحمه الله في الصحيحة في مجموع الطرق. وقد بوب على هذا الحديث ابن ماجه رحمه الله بقوله: باب الوصاة بطلبة العلم. كذلك ما جاء عند الدارمي عن عامر بن إبراهيم قال: كان أبو الدرداء إذا رأى طلبة العلم قال مرحبا بطلبة العلم، وكان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بكم. كذلك من الأسباب التسمية ما جاء في الحديث، وجاء كذلك في الأثر عن عامر بن إبراهيم قال: كان أبو الدرداء إذا رأى طلبة العلم قال مرحبا بطلبة العلم، وكان يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بكم. كذلك ما رواه ابن عبد البر في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان إذا رأى الشباب يطلبون العلم يقول: مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلام، مرحبا بينابيع الحكمة ومصابيح الظلام. فهذه طريقة وسنة منتهجة عند الصحابة، قد أخذوها عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأخذها التابعون كذلك عن الصحابة، وأخذها أتباع التابعين، وأخذها من اتبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، ومنهم شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، وسمى هذا المجموع مرحبا يا طالب العلم. وإن كان أثر أبي الدرداء وأثر عبد الله المسعود فيه مقال، ولكن في الجملة هذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال السندي رحمه الله في حاشية على ابن ماجة: سيأتيكم الخطاب للصحابة ويلحق بهم العلماء. الخطاب للصحابة ويلحق بهم العلماء. وقوله مرحبا أي صادفت رحبا أو لقيت رحبا وسعة، وقيل رحب الله بك ترحيبا، رحب الله بك ترحيبا، فيكون من قبيل أنه التهنئة والاحتفاء بك رحب الله بك ترحيبا، وكذلك من قبيل السعة والرحابة إما رحابة الصدر أو رحابة المكان. وهذه الأمور في معنى مرحبا تنطبق على شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، فإنه يرحب بالطالب بقوله مرحبا، وكذلك عنده رحابة وسعة صدر، وكذلك كما هو معلوم ويعلمه البعيد قبل القريب ويعلمه القاسي قبل الداني، من جهة رحابة ماذا؟ من جهة رحابة منزله لطلابه ولقاصديه. فالشيخ قد طبق هذه الوصية بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن نطبقها نحن كذلك، نرحب بطلاب العلم ونحتفي بطلاب العلم، وتكون صدورنا واسعة لطلاب العلم مع بيوتنا، مع بيوتنا. المبحث الثالث: أصل هذا الكتاب، أصل هذا الكتاب مجموعة من المحاضرات والدروس التي ألقاها الشيخ حفظه الله إما في المساجد أو في الجوامع أو عبر وسائل الاتصال كالهاتف والأنترنت، فجمعت في مكان واحد تقريبا لطالب العلم وتسهيلا له، تقريبا لطالب العلم وتسهيلا له. مبحث الأخير لو هو الرابع سبب اختيارنا لشرح والتعليق على هذا الكتاب. هذا الكتاب احتوى على ما يلي: أولا تأصيلات وقواعد منهجية لطالب العلم، أولا تأصيلات وقواعد منهجية لطالب العلم، والتأصيل والقواعد المنهجية إذا أخذت عن كبار أهل العلم فإنها نافعة. تأصيل والقواعد المنهجية إذا أخذت عن كبار أهل العلم فإنها نافعة، وصاحب الكتاب بلا شك من كبار أهل العلم، لذلك يحصل التخبط لو أخذت القواعد والأصول من الصغار، لكن القواعد بإذن الله سبحانه وتعالى إذا أخذت عن كبار أهل العلم فإنها كاسمها قاعدة، كاسمها قاعدة. فهذا من أسباب اختياري هذا الكتاب، أننا نأخذ القواعد والأصول إما في العقيدة أو في المنهاج من كلام مشايخنا وعلمائنا الكبار. ثانيا مما امتاز به هذا الكتاب واحتواه الردود على الشبهات، الردود على الشبهات، فالقارئ للكتاب والسامع له سيجد هذا ظاهرا بارزا، والرد على الشبهة من العالم يفيد السامع والطالب، الرد على الشبهة من العالم يفيد السامع والطالب، وذلك يرجع إلى قوة علم العالم وأنه سيرد هذه الشبهة بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سار عليه السلف الصالح. ثالثا هذا الكتاب اشتمل على آداب طالب العلم، طالب العلم والإخلاص، طالب العلم وأدبه مع الله، طالب العلم والسنة، طالب العلم وأدبه مع صاحب السنة أعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالب العلم والعمل، طالب العلم والعبادة، طالب العلم وموقفه من الدنيا، طالب العلم مع شيخه، طالب العلم مع زميله، طالب العلم مع الواقع كيف يتعامل مع الواقع المحيط به، طالب العلم وموقفه من الأحزاب والفرق والجماعات البدعية الحزبية، طالب العلم والحفظ، طالب العلم وبث العلم والتعليم، طالب العلم والاجتهاد في تحصيله، طالب العلم وحسن السؤال، كذلك طالب العلم والرحلة في طلب العلم، كذلك طالب العلم ومكارم الأخلاق من التواضع ولين الجانب والكرم والصدق، طالب العلم والتأصيل، طالب العلم والفتن، كذلك طالب العلم وحسن الإنصات والاستماع، كذلك طالب العلم ما هو أول واجب عليه في تعلمه وتعليمه، ما هو الواجب عليه في أول طلبه، وما هو الواجب عليه إذا بث وبدأ يبث العلم. كذلك مما احتوى عليه هذا الكتاب الحذر من عوائق الطلب وحواجز الطلب، فهذه كلها سوف نأخذها في كتاب شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى ورعاه، مباحث هامة جدا لطالب العلم، من جهة إخلاصه، من جهة متابعته لرسول الله صلوات ربه وسلامه عليه، من جهة تعامله مع الفتن، من جهة تأدبه مع شيخه، من جهة تعامله مع زميله، من جهة الرحلة في طلب العلم، من جهة العمل بالعلم، من جهة الحذر من عوائق العلم وحواجزه، من جهة التأصيل في العلم، من جهة كذلك حسن السؤال في العلم. هذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذه في عند شرحنا لهذا الكتاب الماتع النافع. رابعا، احتوى هذا الكتاب على مقدمة في علم الحديث، احتوى هذا الكتاب على مقدمة في علم الحديث، ومعلوم عن الشيخ أنه من كبار علماء هذا الفن، ومعلوم عن الشيخ أنه من كبار علماء هذا الفن. فهذه لذلك أحببت وأنا أقرأ الكتاب أن أستمتع به أنا وإخواني، أن أستمتع به أنا وإخواني، فإنه كتاب نافع ماتع، وسوف نعلم ذلك جميعا إذا شرعنا في قراءة كتاب شيخنا. مرحبا يا طالب العلم. نعم، ابدأ. صف 11. طبعا هو شرف الطالب وكمال زينته، لا شرف قبلها العنوان، شرف الطالب وكمال زينته بمعرفة فضلي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه مرحبا يا طالب العلم، قال حفظه الله: شرف الطالب وكمال زينته بمعرفة فضل العلم وعظيم أهميته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلم له منزلة عند الله تبارك وتعالى امتن الله بها على الأنبياء، فهي أفضل ما آتى الأنبياء بعد النبوة والرسالة، امتن الله بها بهذه النعمة، نعمة العلم، على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، والعلماء ورثوا الأنبياء في العلم وليس في الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى ممتنا على نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
الكتاب القرآن والحكمة السنة. نعم.
وقال في يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين.
وقال: من أراد أن يكون من المحسنين فليكن من طلابي من طلاب العلم. من أراد أن يكون من المحسنين كذلك نجزي المحسنين. ومن أراد أن يكون من المحسنين فليكن من طلاب العلم. نعم.
وقال مثلها في موسى عليه الصلاة والسلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وامتن الله تبارك وتعالى على الأمة الإسلامية وفي طليعتها العرب الأميين الذين كانوا في ضلال مبين.
كانوا في جاهلية جهلاء فبعث الله سبحانه وتعالى خاتم النبيين. نعم.
فبعث الله تبارك وتعالى فيهم خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ليخرجهم من الظلمات إلى النور بالعلم وبالوحي.
بالكتاب والسنة. والكتاب موجود والسنة موجودة. فكما أخرجوا هؤلاء بالكتاب والسنة وهم كانوا في جاهلية جهلاء وفي شرك وفي كفر، فكذلك هذا الكتاب وهذا السنة وهذه السنة تخرج كل مجتمع من هذه الأمور. ولكن كثير من الناس قد ابتعدوا عن الكتاب والسنة، لذلك أصبحوا في جهل وبعد عن الصراط المستقيم. نعم.
ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك، الكتاب العلم، هذا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور.
فمن أراد في دعوته أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والبدعة والفسوق والعصيان والكبائر إلى النور، نور التوحيد، نور السنة، نور الطاعة، نور الحسنات، فليكن ذلك باتباعه للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ولا يكون ذلك إلا بتعلمه للكتاب والسنة. نعم. ففاقد الشيء لا يعطيه. نعم.
وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
قبل الوحي والعلم كانوا في ماذا؟ في ضلال مبين. نعم.
وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
وقال أبرز المنة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. نعم.
وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأمرهم بذكره وشكره.
فكتاب الله والسنة النبوية جاءت بكل خير، فعلى طلاب العلم أن يستزيدوا من إيش؟ من هذا الخير. فليس الأمر أن نكون بعيدين عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن الموفق الذي قد وفقه الله هو الذي يأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم سلف الأمة. فمن كان كذلك فقد امتن الله عليه وأصبح هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. نعم.
فأمرهم بذكره وشكره لما أنعم الله عليهم برسالة العلم وبالعلم وبمحمد صلى الله عليه وسلم.
ولئن شكرتم لأزيدنكم. قال ابن القيم رحمه الله: ومفتاح المزيد شكر الله عز وجل. مفتاح المزيد شكر الله. فمن أراد النعم في هذا العلم فليستكثر منه وليشكر الله سبحانه وتعالى عليه، وبإذن الله الله سبحانه وتعالى سيزيده من هذه النعم التي هي نعم العلم. فمفتاح المزيد شكر الله عز وجل. فمن كان طالب علم فليشكر الله على على هذه المنة، وسيزيده الله عز وجل من هذه النعمة، وسيزيده الله من هذه النعمة. وشكر الله على النعم ليس بالقول فقط، بل بالقلب وبالقول وبالعمل. اعملوا آل داود شكرا، كما سوف نعلم بإذن الله سبحانه وتعالى أن من أسباب ثبات العلم العمل بالعلم. نعم.
وبمحمد صلى الله عليه وسلم الذي نعش هذه الأمة، وكانت أمة جاهلة، أمة في حكم الموات، فنعشهم الله بالإسلام دين العلم، وبمحمد عليه الصلاة والسلام. وأشاد الله بالعلماء في آياته المحكمة، وأشاد بهم الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام
لعظيم فضلهم. نعم.
في سنته المطهرة، فلمكانة العلم والعلماء استشهد الله بهم.
لذلك قال الحسن البصري رحمه الله: الدنيا كلها مظلمة إلا مجالس العلماء، الدنيا كلها مظلمة إلا مجالس العلماء. ليست مجالس العلماء مجالس له ودنيا، لما مجالس قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قال الحسن رحمه الله: الدنيا كلها مظلمة إلا مجالس العلماء. نعم، لأنها إنما كانت فيها النور لأنهم يأخذون بالنور الذي هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبثون هذا النور بين الناس. نعم.
فلما كانت العلم والعلماء استشهد الله بهم على أعظم موضوع، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا موضوع عظيم وموضوع خطير، وهو توحيد الله تبارك وتعالى الذي عاند فيه المشركون، وأهل الكتاب عانوا هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كما عاند
هذا الشيخ. هنا يعلمنا أمرا: حتى وإن كنا نذكر فضل أهل العلم، فإذا جاء ذكر التوحيد فإننا لابد أن نتكلم في ماذا؟ في التوحيد، وندعو الناس إلى التوحيد، ولو كان الكلام في فضل العلماء أو في آداب الطلب فهذا ما سوف نراه رؤيا العين في هذا الكتاب، أن الشيخ يعرج على التوحيد وذكر التوحيد في كثير من المواطن في هذا الكتاب. نعم.
كما عاند أعداء الله كل رسل.
وهذا يعلمنا أن أول واجب على أهل العلم في دعوتهم الدعوة إلى إيش؟ إلى التوحيد. وهذا ما قد ذكرناه لكم: طالب العلم في تعلمه وماذا؟ وتعليمه. في تعلمه أنه يبدأ بكتب التوحيد والعقيدة، وفي تعليمه كذلك يبدأ في تعليمه للناس وفي بثه للعلم بالتوحيد والعقيدة. نعم.
كما عاند أعداء الله كل رسل الله في موضوع التوحيد، فإن الصراع.
وهذا كذلك يبين الشيخ لك أمرا: أنك إذا دعوت إلى التوحيد فقد تجد من يعاندك في هذا الباب. يا طالب العلم، يا من تعلم التوحيد، إن دعوت إلى التوحيد وكنت على نهج المرسلين في هذا الباب فستصاب كما أصيب من؟ كما أصيب الأنبياء، بأن هناك من سوف يعاندك في إيش؟ في هذا الباب. نعم.
فإن الصراع المرير بين الرسل وأممهم إنما كان في هذا التوحيد، توحيد الألوهية. فإذا كان الله تبارك وتعالى يشهد بأن لا إله
حق، دعوة إلى توحيد إيش؟ الألوهية. يبين لك يا طالب العلم في دعوتك، في تعلمك، في تعليمك، إنما يكون في الدعوة إلى التوحيد. إلى توحيد الحاكمية؟ لا، توحيدي لا خالق إلا الله توحيد الربوبية؟ لا. توحيد لا قادر على الاختراع إلا الله؟ لا. توحيد الجهمية الأشاعرة؟ لا. إنما التوحيد توحيد المرسلين الذي هو لا معبود بحق إلا الله. تسمع بعض الخطباء يخطبون في خطبهم ولا يخرجون عن توحيد الربوبية أبدا، وذلك لأنهم لم يطلبوا العلم الصحيح، لذلك لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الربوبية. وهذا التوحيد هو توحيد المتكلمين الأشاعرة وغيرهم، ليس هو توحيد المرسلين وتوحيد أهل السنة والجماعة، وإنما التوحيد عند أهل السنة الذي يدعى إليه أولا، وهو الذي انقسم الناس فيه إلى كفار ومسلمين وإلى أهل جنة وأهل نار، هو توحيد ماذا؟ الألوهية. فيتفطن الإنسان في خطبه، بعضكم قد يكون خطيبا لمسجد، وبعض الخطباء يأخذ الخطبة من الناس في الأنترنت أو في غيرها، والأنترنت الآن يجمع، فهذا الإنسان قد تعجبه وهذا الخطيب الكلمات، وكلها تدور على توحيد إيش؟ الربوبية. لا خالق إلا الله، لا رب إلا الله، لا رازق إلا الله، والجوال والمستمعون الله الله فقط. طيب هذا توحيد الربوبية، يبقى ماذا؟ ما الذي يجب عليك إذا وحدته في ربوبيته؟ أنه لا يعبد إلا من؟ إلا الله. فالذي يعلم الناس بهذه الطريقة قد يخطب بهم سنوات، ولكن ما زالوا يطوفون حول القبور، ما زالوا يدعون غير الله سبحانه وتعالى، ما زالوا يستغيثون بغير الله. فطالب العلم من أهم ما يدرسه ويدرسه توحيد الألوهية. نعم.
فإذا كان الله تبارك وتعالى يشهد بأن لا إله حق إلا الله، وأن محمدا صادق في هذه الرسالة، ويشهد معه كذلك الملائكة الذين لا يحصي عددهم إلا الله، ويشهد أولي العلم على أحقية هذا التوحيد وأنه حق، فلا يبالى بالغثاء والرعاع والجهل إذا كذبوا توحيد الله وكذبوا رسول الله. فإن الله رب العالمين وباعث المرسلين وخالق الجن والإنس أجمعين ليعبدوه يشهد بأن رسالة محمد حق،
كما قال الله: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، فهما فريقان. فمنهم من هدى الله من أخذ بتوحيد الألوهية، ومنهم من حقت عليه الضلالة وتنكب هذا الصراط المستقيم. نعم.
وهذا التوحيد الذي هو أصل كل الرسالات، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم قامت على هذا التوحيد.
تقرير لك يا طالب العلم أنك تركز في طلبك للعلم على ماذا؟ على التوحيد والعقيدة. نعم.
ويشهد الله رب العالمين أن هذه الكلمة كلمة التوحيد التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وعانده عباد الأوثان وأهل الكتاب حق، وأنهم أهل شرك وكفر وضلال، فكفى بالله شهيدا. فإذا كان الله رب العالمين وسيد هذا الكون،
الله سبحانه وتعالى هو السيد، كما ثبت في حديث عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد إلى رسول الله فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: السيد هو الله تبارك وتعالى. قال الخطابي: السيد الله، يريد أن السؤدد حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيد الله، فالسيد هو هو الله كما قال الشيخ، وسيد هذا الكون الذي هو الله عز وجل. نعم.
فإذا كان الله رب العالمين وسيد هذا الكون والمعبود بحق، يشهد أنه لا إله إلا هو، ويشهد الملائكة الكرام البررة، ويشهد أولو العلم المتمكنون في العلم بأن لا إله إلا الله، فلا يبالى بمن خالف ولا يبالى بما عدا هؤلاء الشهداء.
الشيخ في هذه الرسالة بدأ بماذا؟ بدأ في أول الأوراق بالدعوة إلى التوحيد، وهذا ليشعرك يا طالب العلم أنه يكون في دعوتك البداية بهذا الأمر، البداية بهذا الأمر. فمناسبة ذكر الشيخ للدعوة إلى التوحيد أن هذه هي المنهجية الصحيحة في التعلم والتعليم. نعم.
ومن كرامة أهل العلم على الله تبارك وتعالى،
هذا فضلهم. نعم.
أن قرن شهادتهم بشهادته، هذه منزلة عظيمة جدا لأولي العلم، وكذلك قرن شهادة أولي العلم بشهادة الملائكة، وهذه منزلة عظيمة للعلماء.
من يحصلها؟ من سار على طريقتهم ونهجهم، من سار على طريقتهم ونهجهم. وقد قلت كثيرا أن محب العلم كثير، ولكن من يطلب العلم على سنن أهله وطريقة أهله قليل، ما منا من أحد إلا وهو يحب العلم، لكن هل هو في محبته على طريقة وسنن أهل العلم في طلبه؟ الذي يظهر أن هذا الأمر قليل، أن هذا الأمر قليل. نعم.
وهذه منزلة عظيمة للعلماء، العلماء بالوحي والعلماء بالتوحيد، والذين يعملون بالتوحيد ويعملون بالوحي. لا كل من انتسب إلى أهل العلم، ولا كل علم ينزل هذه المنزلة.
لا كل من ينتسب إلى أهل العلم، فإن هناك علماء إيش؟ سوء، وعلماء ضلالة. ولا كل علم ينزل هذه المنزلة، هناك العلوم الإيش؟ الدنيوية، فلا تنزل هذه المنزلة أبدا، وإنما العلم الذي ورثه العلماء هو العلم الذي ورثوه عمن؟ عن الأنبياء. نعم.
بل علم الوحي وعلماء الوحي، علماء الرسالات والكتب المنزلة من الله، والعلماء بهذه الرسالة الخاتمة للرسالات، العالمين بكتاب الله الذي ما ترك الله فيه شيئا يحتاجه البشر إلا وبينه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والسنة المطهرة التي زادت هذا البيان بيانا، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الإشادة إنما هي بأهل هذا العلم، العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله في شأنه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين.
هذا يقولها لمن؟ يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من الحق إنك إذا لمن الظالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلم والعباد يجعل من أهل الأهواء، يجعل من أهل الأهواء. قال رحمه الله: ولهذا كان من خرج عن موجب الكتاب والسنة من المنسوبين إلى العلم والعباد يجعل من أهل الأهواء، وكما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء، وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه، والعلم بالدين لا يكون إلا بهدي الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: إذا لمن الظالمين. نعم.
هذا العلم الذي جاء
الذي أخذ بالأهواء فهو والعياذ بالله ممن؟ من الظالمين، أخذ بالأهواء وتنكب الصراط وابتعد عن موجب الكتاب والسنة، فإنه من أهل الأهواء لاتباعه لهواه، وأصبح بذلك من الظالمين والعياذ بالله، بنص هذه الآية. وكما قال شيخ الإسلام ذلك قد قرأناه عليكم. نعم،
هذا العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يشاد به ويمدح، ويمدح أهله ويثنى
كما
عليه.
كما قال الشافعي رحمه الله: كل نص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل العلم إنما هو في علم الشريعة، إنما هو في علم الشريعة. لما؟ لأن هذا هو العلم الإيش؟ الموروث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
بشرط أن يعملوا بهذا العلم،
هذا الشرط. نعم،
وإلا إذا لم يعملوا فإنه يكون وبالا عليهم، وسيأتي في عرض الحديث من هذا النوع ذكر من يعلم ولا يعمل. وقال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بل قال قبل هذا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
الشيخ انظر إلى استنباطه من هذه الآية. نعم،
لأن العلم هو الذي يقض مضاجعهم،
لأنه قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر إيش؟ الآخرة ويرجو رحمة ربه. كيف أصبح كذلك؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الذي جعله كذلك كونه ماذا؟ من أهل العلم والمعرفة. قال الشيخ: لأن العلم هو الذي يقض مضاجعهم، لذلك قاموا لله قانتين. نعم،
ويدفعهم إلى أن يبيتوا لله سجدا وقياما،
كما قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الخشية. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت فقيها قط، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة الدائم على العبادة المتمسك بالسنة. هذا هو الفقيه على الحقيقة. قال رحمه الله: ما رأيت فقيها قط، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة الدائم على العبادة المتمسك بماذا؟ بالسنة. وقد ذكرنا كثيرا أثر أبي عبد الله الصيرفي الشافعي لما قال: اعتبروا بمن؟ بهذين، بحسين الكرابيسي وبأبي ثور، فإن حسين الكرابيسي كان فقيها وأبو ثور لا يعشر معشار الكرابيسي في الفقه، ولكن الكرابيسي سقط لمخالفته بالسنة، وأبو ثور ارتفع لأخذه بالسنة. وكما قال الحسن البصري هنا: ما رأيت فقيها قط، إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة الدائم على العبادة المتمسك بالسنة. نعم،
يخافون عذاب الآخرة ويرجون رحمة الله، الجنان التي وعد الله بها المتقين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. العلم هو الذي يحفزهم، العلم الصحيح يجعل المؤمن العالم كأنما يرى الجنة أمام عينيه بما فيها من نعيم وحور وقصور، وكأنما يرى النار أمام عينيه وما فيها من عذاب
يعني
أليم.
لما يحدث، لما يفتي، لما كذا، كأنه يرى الجنة والنار، فلا يتكلم بإذن الله إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك قال إبراهيم بن نصر الصايغ: سمعت الفضيل بن عياض قال: إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكته الخشية، إن قال قال الكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه الذي هو الله عز وجل. هذا هو الفقيه. قال رحمه الله: إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية وأسكتته الخشية، إن قال قال الكتاب والسنة، وإن سكت سكت بالكتاب والسنة، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه الذي هو الله سبحانه وتعالى. لذلك كما روي عن كثير من السلف أنهم كانوا إذا أفتوا يقولون كأن نرى الجنة والنار، كأن نرى الجنة والنار. وقد جاء عن عطاء روي عنه نبي رباح: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فهذا هو حال أهل العلم وحال أهل الفضل. نعم.
وكأنما يرى النار أمامه.
وهذا كما قلنا أن الشيخ يربي طالب العلم، طالب العلم وإيش؟ والخشية كذلك. فالكتاب كتاب عظيم للغاية، طالب العلم والخشية. فالشيخ هنا انتقل من فضل العلماء والعلم الذي فضلوا به إنما كان سبيلا لخشيتهم، إنما كان سبيلا لخشيتهم. نعم. فالشيخ قال: العلم هو الذي يحفزهم، العلم الصحيح يجعل المؤمن العالم كأنما يرى الجنة أمام عينيه بما فيها من نعيم وحور وقصور، وكأنما يرى النار أمام عينيه وما فيها من عذاب أليم وما فيها من أغلال وما فيها من طعام رديء والعياذ بالله وشراب من حميم تدفعهم الرغبة فيما عند الله والطمع فيما عده الله للمتقين. هذا هو حال أهل العلم. قال: والخوف والحذر من العذاب الأليم الذي أعده الله لأعدائه وأعداء رسله إلى هذا الجد وهذا النشاط في العباد، هذا الذي يدفعهم. وكيف حصل هذا؟ بعد توفيق الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم.
هؤلاء العلماء فرق كبير بينهم وبين من لا يعلم، وهم إلى جانب ما يتمتعون به من العلم هم أولو الألباب، أولو العقول الذكية والقلوب الزكية. وقال تعالى في شأن العلم: أفغير الله أبتغي حكما.
أوتوا ذكاء وأوتوا زكاء. من كان على نهج العلماء من كتاب الله وسنة رسول الله على فهم السلف الصالح والله يؤتى ذكاء ويؤتى كذلك زكاء. نعم.
أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، وصفهم بكونهم يعلمون الحق وأن هذا الكتاب.
استفهام إيش؟ أفغير الله أبتغي، استفهام إيش؟ نعم استنكاري. حكما كيف؟ وهو الذي إيش؟ أنزل إليكم الكتاب مفصلا، كيف أطلب حكما غير الكتاب والسنة وفيه التفصيل والبيان؟ والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. نعم.
وأن هذا الكتاب العظيم منزل من الله بالحق، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. وشبه أهل الجهل بالعميان وبالصم البكم، وأهل العلم هم أهل.
كما قال تعالى أيضا: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هذا من الذي يرى ذلك؟ أهل العلم. فهما فريقان. وكشف الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الفريقين: فريق أهل العلم وأهل البصيرة وفريق الجهل والغواية وهم العميان. لذلك قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو إيش؟ أعمى. فهما ماذا؟ فيقول ابن القيم رحمه الله: كشف الله في هذه الآية الفريقين. نعم.
وأهل العلم هم أهل البصيرة بأنهم الذين.
الله هنا مثل الفريقين كمثل الأعمى مع الأصم ومثل ماذا؟ البصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ نعم.
بأنهم الذين يدركون حقائق الأمور ويعلمون حقيقة العلم ويعلمون حقيقة الإيمان.
ليش؟ قال وشبه أهل الجهل بالعميان وبالصم البكم، وأهل العلم هم أهل البصيرة. كما قلنا أن هذه الآية كشفت إيش؟ الفريقين، بأنهم الذين يدركون حقائق الأمور. قال ابن القيم رحمه الله فمن تعارض عنده حقائق ما جاء به وآراء الرجال فقدمها عليه أو توقف فيه أو قدحت في كمال معرفته وإيمانه به لم يكن من الذين شهد الله لهم بالعلم، ولا يجوز أن يسمى بأنه من أهل العلم، ولا يجوز أن يسمى أنه من أهل العلم. نعم، فأهل البصيرة هم الذين يدركون حقائق الأمور ولا يعارضون الكتاب والسنة بآرائهم وأذواقهم. نعم.
ويتصورون الأمور على ما هي عليه، ومن لا يعلم في
ظلمات. ما هي الحجب في هذا الباب؟ إيش الحجب؟ كيف تحجب عن حقائق الأمور؟ إذا اتبعت غير الكتاب والسنة كما قال الله تعالى هنا، تحجب، والله تحجب، يخسف على قلبك. لذا يقول ابن القيم وخسف القلوب أعظم من خسف الأماكن، خسف القلوب أعظم من خسف الأماكن. فالإنسان لما يتنكب صراط الله المستقيم ويبتعد عن حقائق الكتاب والسنة وعن الكتاب والسنة فإنه يحجب عنهما ويخسف قلبه والعياذ بالله. فكم من إنسان صحيح في بدنه، صحيح في بصره، صحيح في سمعه في الظاهر، ولكنه قلبه مقسوف عياذا بالله، وذلك لأنه لم يأخذ بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. فكما قال ابن القيم رحمه الله ومن أعظم الخسف الخسف، ومن أعظم الخسف خسف القلوب. نعم.
ومن لا يعلم في ظلمات بل عميان لا يعلمون حقائق الأمور، وهذا فيه حفز لكل مسلم.
كيف تعلم حقائق الأمور؟ بطلب العلم الشرعي، وهذا كله من الشيخ جزاه الله خيرا يحثك على هذا الباب حتى تكون من العميان أو تكون من أهل البصيرة. عن البصيرة. نعم.
وهذا فيه حفز لكل مسلم أن يتعلم أمور دينه حتى لا يكون أعمى في هذه الحياة والعياذ بالله. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
قد كنت بصيرا في الدنيا لكن حشر ماذا؟ أعمى والعياذ بالله. نعم.
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها.
تركتها، تركت آيات الله، تركت نصوص الكتاب والسنة. النسيان هنا معناه ماذا؟ الترك. نعم.
وكذلك اليوم تنسى،
تترك. نعم.
فمن اتبع هداي
فالجزاء من جنس جنس العمل. كثير منا يعلم أن طلب العلم واجب ولكن لا يطلب العلم، وفي الدنيا ماذا؟ ويقع فيما حرم الله، ويقع في المخالفات الشرعية، وذلك لتفريطه في إيش؟ في طلب العلم. يخشى عليه أن يأتي يوم القيامة ويحشر أعمى لتركه لطلب العلم الواجب عليه بنص هذه الآية. فكثير من طلاب العلم يظنون أن طلب العلم ترف، أحضر درس أتأبط الكتاب فقد ترفا، أحضر أو لا أحضر، ثم يقع في المحرمات، بل قد يقع في الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى لأنه لم يتعلم التوحيد. يقع في نواقض الإسلام لأنه لم يتعلم التوحيد، يقع في نواقض الطهارة لأنه لم يتعلم ما أوجب الله عليه إيش من الإسلام من الصلاة والطهارة والوضوء وإلى آخره، فيخشى عليه أن يأتي يوم القيامة ماذا؟ أعمى، وقد كان في الدنيا بصيرا عياذا بالله. نعم. كما قال أبو الدرداء: عجبت من كثير من الناس يتركون ما قد كلفوا به ويسعون فيما قد تكفل الله به. عجبت من كثير من الناس يتركون ما قد كلفوا به، هو إيش؟ العلم، طلب العلم فريضة على كل إنسان، ويسعون في إيش؟ فيما قد تكفل الله به الذي هو الرزق. نعم. السعي هنا المقصود به ماذا؟ الذي والعياذ بالله يريد أن يأخذ الدنيا وزيادة مع تركه ما أمره الله به من علم الشرعي.
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، كيف يستطيع أن يعبد الله وهو جاهل؟
قال ابن عباس: فمن اتبع هداي ما الوعد؟ إيش قال الله عز وجل؟ فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية: ومن أعرض عن ذكري، إلى آخر الآيات. قال ابن القيم: فضمن الله لمن اتبع هداه، وهو كلامه، الهدى في الدنيا والآخرة والسعادة في الدنيا والآخرة بنص هذه الآية. فهديناه ماذا؟ النجدين، طريق الخير وطريق الشر. فيجب عليك يا مسلم اتباع طريق الخير. نعم.
لا يتبع هدى الله ويعرف منزلة هذه الهداية وهي العلم.
فالهدى والسعادة كما يقول ابن القيم متلازمان، فمن كان على هدى كان سعيد، والضلال والشقاء متلازمان، من ضل الطريق كان شقاء. وهذا الأمر الشقاء أنت مجبور عليه؟ لا، الله يقول: وهديناه ماذا؟ النجدين، طريق الخير وطريق الشر. نعم.
لا يتبع هدى الله ويعرف منزلة هذه الهداية وهي العلم إلا من آتاه الله العقل وآتاه البصيرة وعرف عواقب الأمور ومآلاتها وإلى ماذا ينتهي الجهل والكفر والشرك والهوى بأصحابه، وإلى ماذا ينتهي العلم والهدى والعقل والإدراك، إلى أي شيء ينتهي بصاحبه.
بعد هذه الأدلة وبعد هذه النصوص يترك الطالب طلب العلم؟ لا والله، والله لا. وكما سوف يأتينا عن الشيخ أن يعني الدنيا بكل ما فيها لا تسوى شيء أمام حلقة أو درس من دروس أهل العلم. بعد كل ذا يترك الطالب طلب العلم؟ لذلك أقول هذا كتاب إيش؟ والله ماتع نافع، والله ماتع نافع. نعم.
فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإعراض عن ذكر الله منشأه الجهل، ويمضي صاحبه متخبطا في ظلمات الجهل، فيكون مآله ونهايته ومصيره وما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن يحشر أعمى، ويقول: لما حشرتني أعمى؟ فيقول: أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فكتاب الله تبارك وتعالى.
ابن القيم رحمه الله الشيخ لما قال هنا فالإعراض عن ذكر الله من شاءه الجهل، ويمضي صاحبه متخبطا في ظلمات الجهل، فيكون مآله ونهايته ومصيره إلى إيش؟ ما ذكره الله من جهة أنه يحشر أعمى. قال ابن القيم رحمه الله لو ما في فوائد الذكر وإدامة الذكر إلا هذه الفائدة وحدها لكفى. كيف كان؟ فمن نسى الله أنساه الله نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. لو ما كان من هذه فوائد الذكر إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يوقع عليك العقوبة لكفى. لا لكفى. نعم.
فكتاب الله تبارك وتعالى بين أيدينا، وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، فلنجعل منهما نبراسا نستضيء به في ظلمات هذه الحياة، فنعرف ما يجب علينا لله سبحانه وتعالى، وما يجب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما يجب للأسرة، وما يجب نحو المجتمع، وما يجب نحو المسلمين.
الواجبات قليلة ولا كثيرة؟ الشيء قال ويستحب ويستحب ويستحب، ما يستحب نحو الأسرة، ما يستحب نحو المجتمع، ما يستحب نحو كذا، وقال ويجب ويجب ويجب. الواجبات كثيرة ولا قليلة؟ حصلنا هذه القليلة كثيرة حصلناها. الله المستعان. نعرف ما يجب علينا لله، نعرف ما يجب لرسول الله، ما يجب للأسرة، وما يجب لله ولرسول الله من الطاعات والعبادات، وما يجب للأسرة حقوق الزوجة، حقوق الوالدين، حقوق الأصحاب، حقوق الأرحام، الأقارب، وما يجب نحو المجتمع الجار، وما يجب نحو المسلمين، وما يجب نحو المعاهدين والمستأمنين، وفي الجهاد الحقوق كثيرة ولا قليلة، وما يجب في ما يجب في البيوع والمعاملات كثيرة ولا قليلة. وقتنا قد أذهبناه فيما ينفع أو فيما أقل ما يقال في المباحات، وتركنا ما يجب علينا. الله المستعان. نعم.
ومن أوجب الواجبات ومن أهم الأمور أن تتعلم العلم وتبثه في الناس، علم العقائد علم
التوحيد. أنه يتعلم التوحيد ويعلم التوحيد. والشيخ كما رأيتم كلما وجد مناسبة في الدعوة للتوحيد ماذا؟ ذكرها. نعم.
علم العقائد علم التوحيد، والفرق بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والتوحيد والشرك، فتبصر الناس بما يسعدهم ويقودهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى، وتحذرهم من مزالق الفتن واتباع الهوى واتباع الغي والعياذ بالله. هذا واجب كل من منحه الله تبارك وتعالى العلم أو شيئا منه، يجب عليه أن يكون أنصح الناس لله رب العالمين ولرسوله الكريم ولكتابه العظيم ولهذه الأمة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فكيف ينصح لله ورسوله وكتابه وهو جاهل أعمى؟
فيجب عليه قبل ذلك أن يتعلم ليعلم. فكيف ينصح لله ولرسوله وهو جاهل أعمى؟ نعم.
فإذا تعلم وعرف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أن يشمر عن ساعد الجد.
لا ينام، تعلم وينام، أخذ الجامعة وينام، درس الكتب وينام. ذلك يقول شيخنا الشيخ ربيع بن هادي قال والله لو أن كل طالب تخرج من الجامعة الإسلامية من يوم أن فتحت إلى هذا الوقت وذهب إلى بلاده نشر التوحيد والسنة وجدت الآن الأرض تشع بالنور. كم تخرج من الجامعات، ولكن كم درس وعلم وصبر على التدريس والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
فعليه أن يشمر عن ساعد الجد فيبلغ هذه الرسالة عقيدة وعبادة ومعاملة وسياسة وأخلاقا، يبصرهم بالحق.
الإسلام دين ماذا؟ شامل وكامل. نعم.
يبصرهم بالحق الذي ذكره الله تبارك وتعالى.
لا يدعوهم إلى الباطل، لا، الشرط أن يبصرهم بإيش؟ بالحق. لا يدعوهم بالحزبية، لا يدعوهم بالبدعة، لا يدعوهم بالآراء والأذواق والكشف الصوفي والوجد، لا، لا يدعوهم بالثورات، وإنما يدعوهم ويبصرهم بإيش؟ بالحق لذكره الله في كتابه. نعم.
ويجنبهم أخطاء البشر وأهواء البشر وبدع الخلق.
يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم، يدعوهم إلى السنة ويحذرهم من البدعة، يدعوهم إلى الطاعة ويحذرهم المعصية. نعم.
ويحذرهم من الشرك ويحذرهم من البدع ومن أهل البدع، لأنهم غشاشون، غش
بعض الناس يقول فقط، يقول فقط أحذرهم من إيش؟ من البدع، وأما أهل البدع فلا أحذرهم من. سبحان الله، البدع تمشي لحالها؟ مستحيل، ما من بدعة إلا ولها ناطق بهذه البدعة. نعم. نبينا قال يخرج من ضئضئ هذا، أشار إلى البدعة وأشار إلى صاحب البدعة. فهؤلاء الذين يقولون فقط نحذر الناس من الشرك على العموم، أو نحذر الناس من بدعة وليس لنا علاقة بأصحاب الشرك وأصحاب البدعة، فهؤلاء قد خالفوا الكتابة والسنة. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول يخرج من ضئضئ هذا، وأشار إليه. نعم.
لأنهم غشاشون،
ومن غشنا فليس منا. وهذا حق، ليس الغش فقط في التجارة، كذلك الغش كذلك في أنك لا تنصح للمسلمين، وهذا من أعظم الغش. من غشنا فليس منا، أي ليس على طريقة محمد صلوات ربي وسلامه عليه الواجبة. ألم يكن رسول الله يحذر من المخالفين وأصحاب المخالفة؟ والدليل يخرج من ضئضئ هذا، فالذي يخالف فقد غش. ونبينا يقول من غشنا فليس منا، ليس على طريقتنا وسنتنا وهدينا الواجب. نعم.
غش الناس وأبعد الناس عن النصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين. وأنصح الناس لله هم العلماء بحق، العلماء بكتاب الله وبسنة رسول الله، والمتفقهين في دين الله على طريق السلف الصالح، لا يلتفتون يمينا ولا يسارا عن منهج الله الحق، كما قال حذيفة الفقيه العظيم والصحابي الجليل: يا معشر القراء استقيموا.
أيسلكوا طريق الاستقامة، أيسلكوا طريق الاستقامة. نعم.
لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. استقيموا.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله المراد بالقراء العلماء بالقرآن والسنة والعباد. نعم.
استقيم.
المراد بالقراء العلماء بالقرآن والسنة العباد. نعم.
استقيموا يا معشر القراء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فقد سبقتم سبقا بعيدا. الذي يمن الله تبارك وتعالى عليه بعلم الكتاب والسنة، والله لقد سبق سبقا بعيدا جدا. كم الفرق بينه وبين من لا يعلم الكتاب والسنة، هذا فرق عظيم إن استقام، ويكون إن شاء الله من السابقين. فالناس منهم السابق، ومنهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد. فالعامل العامل بشرائع الإسلام واجباتها ومندوباتها، ويتجنب المحرمات والمكروهات، ويتورع عن الشبهات ويبتعد عنها، هذا من السابقين. يا معشر القراء استقيموا على كتاب الله وعلى صراطه المستقيم وعلى منهج الحق.
هذه نصيحة لنا جميعا، استقيموا، اسلكوا طريقة الاستقامة، وذلك أن تكونوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنكم في منزلة عظيمة وسباقون، لكن بشرط إيش؟ نعم، أن تثبتوا على صراط الله.
بشرط أن تثبتوا على صراط الله.
ذلك قال ولئن أخذتم يمينا وشمالا لا ينفعكم العلم عند ذلك لقد ضللتم ضلالا بعيدا. بشرط أن تثبتوا على صراط الله
وأن تكونوا على استقامة، فإن ملتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. فإن صراط الله كما رسمه رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما تلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ذلك يقول حافظ ابن حجر رحمه الله عن كلام حذيفة السابق قال وكلام حذيفة منتزع من قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. نعم،
خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله مستقيما، وخط عن شماله خطوطا وعن يمينه خطوطا وقال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان من شياطين الإنس ومن شياطين الجن والعياذ بالله. وصراط الله المستقيم من سلكه فقد حماه الله تبارك وتعالى من الشياطين، لأن كتاب الله هو رائده وقائده وسنة رسول الله كذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول
عند هذا القدر. اليوم أخذنا مع المقدمة شيئا طيبا، إن شاء الله غدا نأخذ الرسالة هذه والذي بعدها، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.